أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مش مفتح للباب؟ الفصل السادس في العلة الفاعلية وأقسامها. وقد عرفنا أن المراد من العلة الفاعلية هي العلة التي تفيد وجود المعلول، وبالعبارة المشائية هي العلة التي تفيد الوجود على معلولها. ثم قسمنا الفاعل الذي يفيد الوجود المعلول إلى قسمين، وذلك لأن هذا الفاعل إما أن يكون له علم بفعله حال كون علمه هذا مما له مدخلية في نشوء الفعل أو لا. فها هنا شقان. الشق الأول نقول التفت الفاعل لا يخلو، إما أن يكون له علم بفعله أو لا يكون له علم بفعله. والمراد بأن يكون للفاعل علم بفعله أن يكون عالما بهذا الفعل، وأن يكون لعلمه بهذا الفعل مدخلية في نشوء الفعل. فهذا القيد عبارة عن مجموع قيدين: أن يكون عليكم السلام مدركا لفعله، وأن يكون لإدراكه هذا مدخلية في حصول الفعل وفي نشوءه. ولذلك فقولنا في شق النفي أن لا يكون له علم بفعله هذا ينحل إلى أمرين، أو يشمل مسألتين: يشمل ما إذا كان له علم بالفعل ولكن لا يكون لهذا العلم مدخلية في نشوء الفعل، ويشمل حالة ما إذا لم يكن مدركا لفعله من أول الأمر. واضح صح؟ جيد. ثم الذي لا يكون له علم بفعله، أي إما أن لا يكون مدركا للفعل من أول، أو يكون مدركا للفعل ولكن ليس لإدراكه أي مدخلية في نشوء الفعل، أي مدخلية إلى آخره. هذا الشق أيضا ينقسم إلى قسمين: لأنه إما أن يكون هذا الفعل إما أن يكون فعله ملائما لطبعه أو لا. إن كان فعله ملائما لطبعه سمي فاعل، سمي فاعلا بالطبع، وإن لم يكن ملائما لطبعه سمي فاعلا بالقصر. الآن سنأتي إلى الأمثلة ثم بعد ذلك سنناقش في هذه الأقسام، ولكن بداية نريد فقط أن نحصر هذه الأقسام في قسمة منطقية ثنائية. ثم الشق الأول، أي الفاعل الذي يكون له علم بفعله وهو الذي يكون مدركا لفعله ويكون لإدراكه هذا مدخلية في نشوء الفعل، هذا أيضا يمكن أن نقسمه إلى قسمين، لأنه إما أن يكون فعله بإرادته، أي أن يكون مختارا في فعله، قد صدر عنه هذا الفعل بقصد وإرادة أو لا،
مجبرا.
الذي لا يكون فعله بإرادته سمي في كلماتهم بالفاعل بالجر. ثم الذي يكون له أو الذي يكون فعله بإرادته أيضا ينقسم إلى قسمين، لأن إما أن يكون علم بفعله حاصلا في مرتبة الفعل بأن يكون، شوف، بأن يكون علمه عين فعله حقيقة. إما شوف هو عالم بالفعل وهو مختار بمعنى أن الفعل قد صدر عنه بإرادته، هذا الفاعل الذي يكون علمه أو الذي يكون عالما بفعله، إما أن يكون علمه هذا قبل صدور الفعل أو أن يكون علمه هذا في نفس مرتبة الفعل بأن يكون علمه عين فعله حقيقة. الآن سنشرح ذلك مفصلا. فيكون علمه بالفعل هو نفس الفعل، فعلمه عين فعله، هذا يسمى في كلماتهم بالفاعل بالرضا. جيد. والذي يكون فعله بإرادته وليس علمه بفعله في مرتبة الفعل، شو يعني؟ يعني يكون علمه أو يكون علمه قبل فعله، فلجهة أنه عالم بالفعل فلا بد أنه مدرك له، وأن لإدراكه هذا مدخلية في نشوء الفعل، وهذا الفعل صادر عنه بإرادته، وهذا وإدراكه للفعل سابق على وجود الفعل، فهو عالم بالفعل قبل وجوده، لا أنه عالم بالفعل في مرتبة وجوده بأن يكون علمه عين فعله. هذا ينقسم أيضا إلى قسمين، لأن إما أن يكون علمه مقرونا بداع زائد أو لا، قد عرفنا أن المراد من كون الفاعل عالما بفعله أي أن يكون مدركا له، وأن يكون إدراكه هذا مما له مدخلية في نشوء الفعل، وحينئذ إما أن يكون هذا الإدراك الذي هو مما له مدخلية في نشوء الفعل، إما أن يكون هو كل المدخلية لنشوء الفعل، هو تمام ما يحتاجه الفعل حتى يصدر، أو أن يكون العلم بعض ما يحتاجه الفعل حتى يصدر. هذا معنى أن يكون علمه مقرونا بداع زائد، لأن الفاعل العالم بفعله هو الذي يكون إدراكه شرطا في حصول الفعل، فإما أن يكون هذا العلم هو تمام الشرط حتى يصدر الفعل فلا يكون العلم حينئذ مقرونا بداع زائد، أو أن يكون العلم بعض الشروط التي يتوقف عليها صدور الفعل بأن يكون صدور الفعل متوقفا على إدراك الفعل وعلى شيء آخر، فحينئذ يكون مقرونا بداع زائد. واضح ما معنى الاقتران بالداع الزائد؟ لأننا فسرنا العلم بالفعل بهذا التفسير، وهو أن الإدراك له مدخلية في التأثير في الفعل، جيد، فهو مؤثر في وجود الفعل، فإما أن يكون العلم بالفعل هو تمام المؤثر بحيث لا يحتاج حينئذ إلى أي شيء حتى يصدر الفعل فلا يكون مقرونا ذلك العلم بالداعي الزائد، فيكون العلم بالفعل كالعلة التامة لصدور الفعل فلا يقترن بداعا زائدا، أو أن يكون ذلك العلم بالفعل جزء علة بعض ما يحتاجه الفعل حتى ينوجد، فليس هو كل المؤثر. إن كان مقرونا بداع زائد فهو الذي يسمى بالفاعل بالقصد. وإن لم يكن مقرونا بداع زائد فهذا ينحل إلى قسمين أيضا، لأن هذا العلم الذي لا يكون مقرونا بداع زائد والذي يكون هو كل الشروط، يعني هو الذي يكون هو كل المؤثر الذي يحتاجه الفعل حتى ينوجد، هذا العلم إما أن يكون عين الذات، إما أن يكون هذا العلم زائدا على الذات أو لا يكون زائدا على الذات. إن كان زائدا على الذات يسمى بالفاعل بالتجلي، وإن لم يكن عين الذات يسمى فاعلا بالعناية. فصار
شيخنا إن
كان زائدا على الذات هو نعم إذا كان زائدا على الذات فهو فاعل بالعناية، وهذا يكون بالتجلي. هلا نحن نعلم من المنطق أن القسمة المنطقية الثنائية من خواصها أنها تفيد تعريف الأقسام، وأنها تبين الفارق بين كل قسيم وآخر. فإننا إذا أردنا مثلا أن نقف على الفارق بين الفاعل بالرضا والفاعل بالقصد، ننظر إلى نقطة الافتراق بينهما، وهو أن الفاعل بالرضا يكون علمه بفعله حاصلا في مرتبة الفعل، وفي الفاعل بالقصد يكون العلم بالفعل سابقا على وجود الفعل. وكذلك إذا أردنا مثلا أن نفرق بين الفاعل بالطبع والفاعل بالعناية، فنقطة الافتراق بينهما هي أنه في الفاعل بالعناية يكون للعلم مدخلية في نشوء الفعل، وفي الفاعل بالطبع أو بالقصر لا يكون للعلم مدخلية في نشوء الفعل.
إذا بالرضا يكون يقتر من العلم بالفعل،
سنشرح سنرجع إلى ذلك، سنبين عندما نقف على أمثلة كل قسم من هذه الأقسام سوف نبين المراد. نعم، هنا قال في الفاعل بالرضا يكون العلم بهذا الفعل جيد ليس سابقا على وجود الفعل، يكون العلم بالفعل في مرتبة الفعل جيد. شو يعني؟ يعني أنه عند نشوء الفعل يحصل ذلك العلم، ولكننا فرضنا أن العلم بالفعل ماذا أريد منه؟ أريد منه أن يكون للعلم مدخلية في نشوء ذلك الفعل، فلا بد حينئذ أن يكون هذا العلم هو عين ذلك الفعل. جيد؟ الآن سنبين.
كيف ما حط قسم الثالث علمه بعد الفعل؟
هو لا معنى لذلك أساساً بلا أشكال، لأن المراد من العالم بالفعل هو ما يكون للإدراك مدخلية في نشوء الفعل، أما أن نعلم بالشيء بعد وقوعه فهذا ليس من خصوصيات العلة الفاعلية بما هي علة يعني. طيب، إذن هذه أقسام سبعة، وهي في كلمات صدر المتألهين ستة، والعلامة يرى أن هذه الأقسام يجب أن يدمج بعضها ببعض. فالعلامة قدس سره يرى أن الفاعل بالجبر وكذا الفاعل وكذا الفاعل بالعناية نعم الفاعل بالعناية نعم يرى أن الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية يجب أن يندرجا حقيقة تحت الفاعل بالقصد، بمعنى أنه لا يوجد مباينة نوعية بين الفاعل بالجبر وبين الفاعل بالقصد وبين الفاعل بالعناية، فهي قسم واحد. هذا ما سنقف عليه بعد أن نتعرض إلى الأمثلة. في حين أن صدر المتألهين يرى أن الفاعل بالجبر وما سميناه هنا فاعلا بالعناية، ما سميناه مش الفاعل بالعناية حقيقة، يرى أن الفاعل بالجبر وما سميناه فاعلا بالعناية يجب أن يرجع حقيقة إلى الفاعل بالقصر. خلينا نشوف النجم الوحدة كلام العلامة، العلامة النجمتان صدر المتألهين. ها يقع الكلام أولا في استعراض أمثلة كل واحد من هذه الأقسام. أما الفاعل بالطبع فقد أخذ في حده خصوصيتان. الخصوصية الأولى أن لا يكون له علم بفعله، ولم نرد من ذلك أن لا يكون مدركا لفعله، قد يكون مدركا لفعله، بل أن لا يكون له علم مؤثر في نشوء الفعل، هذا أولا. والخصوصية الثانية أن يكون فعله هذا ملائما لطبعه، وقد قرب ذلك بالحجر الثقيل لو خلي وطبعه فإنه سوف ينحدر أو يسقط من الأعلى إلى الأسفل. فهذا السقوط فعل من أفعال الحجر. شوف سنعلق على كل الأمثلة، يعني ما فيش داعي للمداخلاتنا، سوف نعلق على كل الأمثلة وسوف نناقش في كل مثال مثال. مثل له بالحجر الثقيل الذي إذا خلي وطبعه فإنه سوف يسقط من الأعلى إلى الأسفل. فالسقوط فعل من أفعال الحجر، والحجر هو الذي فعل السقوط، والحجر ليس فاعلا مدركا، وإذا لم يكن مدركا فبطريق أولى لا يكون للإدراك، يصدق أنه ليس للإدراك مدخلية في نشوئه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ثم إن طبع الحجر بحسب النظرية القديمة في الطبيعية، طبع الحجر أن يكون أن يسقط من الأعلى إلى الأسفل. وهذا المثال إنما هو مبتن على النظريات القديمة في علوم الطبيعيات والعناصر الأربع، حيث كانوا يتوهمون أن هذا السقوط هو فعل من أفعال الحجر، أن عامل السقوط هو نفس الحجر، لأن الحجر بنفسه يقتضي السقوط لثقله، وإلا فهذا مثل هذا المثال لا ينسجم مع النظريات الحديثة، فإن عامل السقوط حقيقة هي الجاذبية، ففاعل السقوط هي الجاذبية، ونسبة السقوط إلى الحجر هي نسبة الفعل إلى المنفعل لا إلى الفاعل، والكلام في العلل الفاعلية. الحجر انفعل بهذا السقوط الذي أثرت فيه الجاذبية، فهذا مثل هذا المثال خارج عن محل بحثنا، ولذلك يمكن أن نمثل يمكن أن نمثل بمثال آخر وهو الذي مثل به الماتن قدس سره، قال مثاله النفس في مرتبة القوى الطبيعية والبدنية. هناك نظريات، واحدة منها أن النفس واحدة وليس الإنسان عبارة عن أنفس متعددة، ولكن لهذه النفس مراتب متعددة، فلها من جهة القوى الطبيعية مرتبة، من جهة القوة العاقلة مرتبة. الآن النفس في مرتبة القوى الطبيعية، يعني مثلا الهاضمة، جهاز الهضم مثلا، فالنفس هي التي تؤثر في هذه، النفس لها مرتبة وهي هذه المرتبة الهاضمة. جيد، فالنفس في مرتبة القوى الطبيعية في حالة الصحة، يعني في حالة كون البدن صحيحا، فإن الهاضمة مثلا في حالة كونها صحيحة فإنها تجذب النافع من الطعام وتدفع الرديء، هذا في حالة الصحة. ولأن هذا الجهاز الهضمي إنما صمم لأجل هذا الفعل، فمن الواضح حينئذ أن فعلها في حالة صحة البدن سوف يكون ملائما لطبعه. ومن الواضح أن النفس تدرك هذه الهاضمة أو لا، تدرك عملية الدفع والجذب هذه أو لا، بلا إشكال. إلا أنه ليس لهذا الإدراك أي مدخلية في نشوء الفعل، فسواء أدركتها النفس جيد كالإنسان الملتفت إلى هذه العملية أو لم يدركها كالطفل الذي يتبول أو يتغوط أثناء نومه، كيف كان؟ فالنفس سواء أدركت ذلك الفعل أو لم تدركه، على كل تقدير ليس للإدراك أي مدخلية في نشوء هذا الفعل، وهو الهضم. والهضم بمعنى جذب النافع ودفع الرديء من الطعام ملائم لطبع هذا الفعل. وأما الفاعل بالقصر فيشترك مع الفاعل بالطبع بأنه ليس للإدراك أي مدخلية في نشوء الفعل، ويفترقان بأنه الفعل يكون مخالفا للطبع. ومثاله نفس النفس في مرتبة القوى الطبيعية، ولكن في حالة المرض عندما يختل ذلك الجهاز الهضمي، فحينئذ لا يعود جاذبا للنافع دافعا للرديء، فلا يكون فعله ملائما لطبعه. هذا بالنسبة إلى القسمين الأولين. وأما الفاعل بالجبر فقد وقع، حتى نشوف لماذا يوجد فارق بين ما يقوله العلامة وبين ما يقوله صدر المتكلم، فقد وقع خلاف في توضيحه بين كلمات صدر المتألهين قدس سره وبين كلمات العلامة. فصدر المتألهين قد فسر الفاعل بالجبر بالفاعل الذي يصدر عنه الفعل بلا اختيار، لأن الفاعل بالجبر ما هو؟ هو الذي يكون له علم بفعله، بمعنى أنه مدرك للفعل وأن لإدراكه هذا مدخلية في نشوء الفعل، ولكن لا يكون الفعل صادرا بإرادته. اختلف تفسير صدر المتألهين عن تفسير العلامة بسبب اختلاف في تفسير الإرادة. ها هنا فصدر المتألهين قدس سره فسر الفاعل بالجبر بأنه الفاعل الذي يصدر عنه الفعل بلا اختيار بعدما كان من شأنه أن يكون مختار. والمراد من نفي الاختيار عند صدر المتألهين النفي الكلي للاختيار، بحيث يكون صدور الفعل بقهر قاهر كالإنسان الذي تمسك أنت بيده وتقدم على فعل من هذه الأفعال بهذه اليد، بمعنى أنك قد سلبته الاختيار بنحو كلي، لا كالإكراه الذي يحصل في الفقه جيد، وإنما هو سلب كلي للاختيار، بحيث صار هذا الفاعل الذي من شأنه أن يكون مختارا كالآلة التي لا حول لها ولا قوة. وبهذا التفسير عنده لم يعد فرق بين الفاعل بالجبر والفاعل بالقصر. ليش؟ لأن الفاعل بالجبر إذا كان قد سلب الاختيار بنحو كلي، فسواء كان مدركا لفعله حينئذ أو لم يكن مدركا لفعله، لا يكون لهذا الإدراك أي مدخلية في نشوء الفعل. إذ الفرض أن هذا الفاعل وإن كان من شأنه الاختيار، غير أنه قد سلب الاختيار بنحو كلي، فصار كالآلة التي نحركها كيفما شئنا، فلم يعد لإدراكه أي مدخلية في نشوء الفعل. وقد كنا نفرق بين الفاعل بالجبر والفاعل بالقصر بأن الفاعل بالجبر للعلم مدخلية في نشوء الفعل، وبالقصر ليس له مدخلية في نشوء الفعل. ومع سلب الاختيار بنحو كلي لم يعد فرق بين الفاعل بالجبر والفاعل بالقصر، بل صار نوعا واحدا حقيقة. جيد، هذا عند صدر المتالي. وأما العلامة قدس سره فقد جعل أو فسر الفاعل بالجبر بأنه الفاعل الذي يختار الفعل. شوف، فاعل بالجبر، ماذا فسر؟ قال هو الفاعل الذي يختار الفعل لأجل تهديد الغير. ورتب عليه حينئذ أن هذا الفعل، شوف، فسره بأنه الفاعل الذي من شأنه الاختيار، ومن الواضح أن المختار يجب أن يحدد مصلحة ومفسدة. جيد، فعلمه بالمصلحة هي التي تكون مقدمة لاختياره لهذا الفعل، فيكون لعلمه مدخلية في نشوء الفعل أو لا؟ بلا إشكال يكون لعلمه مدخلية في نشوء الفعل، لأن المختار لابد أن يحدد كمالا في ذلك الفعل حتى يتجه نحوه، أو مفسدة فيه حتى يكف عنه. فالفاعل بالجبر عند العلامة هو الفاعل الذي لعلمه مدخلية في نشوء الفعل، فلا يمكن أن يندرج تحت الفاعل بالقصر، لأنه وإن كان مجبرا ولكن الاختيار لم ينفع عنه بالكلية، وإنما هو أكره على شيء بسبب تهديد الغير مثلا، فأقدم على ذلك الشيء باختياره. هذا هو الإكراه في علم الفقه. وحينئذ رتب على ذلك العلامة بعد هذا التفسير، رتب عليه أن هذا الفعل سوف يكون ناتجا عنه، عن إرادته أو لا، سوف يكون ناتجا عن إرادته، لأن الاختيار ليس مسلوبا بالكلية. فألحقه حينئذ وين؟ بالفاعل بالقصد. لم يعد هناك فرق بين الفاعل بالجبر والفاعل بالقصد، لأنه لما فسر الجبر بنفي الاختيار بنحو جزئي لا بنفي الاختيار الكلي، وجد أن هذا الفاعل وإن كان مهددا غير أن تهديد الغير لا يسلبه الاختيار بالكلية، بل يبقي له نحو من الإرادة، فهو أراد ذلك الشيء واختاره مكرها. جيد، فهذا الاختيار يكون واقعا في طول الإكراه لا أنه في عرضه. جيد، فتهديد الغير لا يجعلك كالآلة التي تتحرك بقهر قاهر، وإنما يبقي لك نحو من الإرادة، وإنما تقدم على ذلك خشية من تهديد الغير. فلجهة أن الفاعل بالجبر لم يسلب الاختيار بنحو كلي، فلا بد أن يندرج تحت ما يكون فعله بإرادته، هذا أولا. ولجهة أن الفاعل المجبر بسبب تهديد الغير لا يكون إدراكه فقط هو الذي له مدخلية، بل يكون لتهديد الغير مدخلية أيضا. وما هو الذي جعلك تقدم على ذلك الفعل؟ تهديد الغير، هذا الخوف من الضرر او من التلف او غير ذلك، هذا الخوف هو جزء علة في الإقدام على الفعل، ولذلك يكون هذا العلم مقرونا بداع زائدا، ولذلك جعله مندرجا وين؟ تحت الفاعل بالقصد. جيد، صار واضح. إذن فعلى كل تقدير إن فسرنا الجبر بنفي الاختيار الكلي فالفاعل بالجبر مندرج تحت الفاعل بالقصر، فالأقسام ستة لا سبعة. وإن فسرنا الفاعل بالجبر بنفي الاختيار الجزئي فهو مندرج تحت الفاعل بالقصد، فالأقسام ستة لا سبعة. فعلى كل تقدير يوجد إشكال في جعل الأقسام سبعة. طيب، هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع وهو الفاعل بالرضا، وهو الفاعل الذي يكون مدركا لفعله ويكون إدراكه لهذا الفعل له مدخلية في نشوء الفعل، يعني يكون صدور الفعل متوقفا على هذا الإدراك، ويكون هذا الفاعل فاعلا بإرادته أي ليس بقهر قاهر، ولكن لا يكون إدراك الفعل سابقا على وجوده، بل يكون إدراك الفعل
حاصلا في نفس مرتبتي في مرتبة الفعل. يعني هو إدراكك للفعل إما أن يحصل قبل الفعل أو بعده أو أن يحصل مزامنا معه، طبعا في التعبير بالمزامنة مسامحة. جيد، فإدراك الفعل إما سابق على الفعل أو متأخر عنه أو هو إدراك في مرتبة الفعل، يعني آن صدور الفعل. أما الإدراك المتأخر عن الفعل فهذا لا علاقة لنا به في بحثنا عن العلة الفاعلية، إذ لا علاقة للإدراك الحاصل بعد صدور الفعل بالعلة بما هي علة. ولذلك كان المقسم منقسما إلى قسمين، إما أن يكون العلم بالفعل سابقا على الفعل بمعنى أن نعلم بالأشياء قبل أن تنوجد، وإما أن يكون علمنا بالأشياء في مرتبة وجودها بأن يكون علمنا بها عين وجودها، وهو الفاعل بالقصد، عفوا هو الفاعل بالرضا. نعم. قال ومثال ذلك الإنسان في فعله للصور الخيالية. الآن التفت، هذه النفس عندما تريد أن تبدع فعلا من الأفعال، وهي أنها تريد مثلا أن تبدع صورة ذهنية، هذا فعل من أفعال النفس، جيد، أن تبدع صورة ذهنية لبدن زيد الذي له رأس عمر مثلا، هذه صورة متخيلة، صورة خيالية. فقبل وجود هذه الصورة، قبل وجود هذه الصورة الخيالية في الذهن لا يكون لنا علم تفصيلي بهذه الصورة، إذ الفرض أن علمنا بهذه الصور هو حضور تلك الصور لنا، وهذا معنى العلم، وحضور تلك الصور ليس إلا بمعنى وجودها. فحضور الصور، فعلمنا بالصور حضورها وحضورها وجودها، فقبل وجود هذه الصور لا يمكن أن نكون عالمين بها. نعم، يكون لنا علم إجمالي بهذه الصور قبل وجودها، والمراد من العلم الإجمالي هنا أن يكون لنا علم بمقدرتنا على إبداع مثل هذه الصور، كالرسام الذي له علم إجمالي بقدرته على رسم جملة من الصور، وكالنجار الذي له علم إجمالي على علم إجمالي بمقدرته على نحت جملة من الأسرة وغير ذلك. فنحن لنا علم إجمالي بقدرتنا على إبداع صور خيالية، أما علمنا بهذه الصورة الخيالية بعينها فلا يمكن أن يكون موجودا قبل أن تنوجد هذه الصورة، لأن علمنا بهذه الصور يعني حضور تلك الصور عند أنفسنا، وحضورها يسابق وجودها في الذهن. ولذلك فيكون علمنا التفصيلي بهذه الصور هو عين تلك الأفعال والصور حقيقة. وأما هذا العلم الإجمالي فهو حقيقة إنما ينشأ من علم النفس بذاتها، فإن النفس لما كانت عالمة بذاتها فمقتضى ذلك أنها تعلم بقواها وبآثارها، وبالتالي فهي تعلم بقدرتها على مثل تلك الصور أو عدمها. وهذا ليس علما بالصور حقيقة، يعني العلم الإجمالي بالفعل ليس علما بنفس الفعل حقيقة، وإنما هو علم بالذات، علمنا بذاتنا وبقدرة ذاتنا على إبداع مثل هذه الأفعال. أما علمنا بالصورة الخيالية فنفس علمنا بهذه الصورة مساوق لفعلنا لهذه الصورة، فإن هذه الصورة الذهنية إنما هي صناعة ذهنية، فالنفس هي التي تبدع هذه الصورة وإبداعها، يعني العلم بها، والعلم بها يعني إبداع. ولذلك يقال إن العلم أو إدراك الفعل ها هنا هو في مرتبة الفعل، لا هو سابق ولا هو لاحق، بل هو حقيقة عين الفعل. هذا هو مثال الفاعل بالرضا. وقد جعل الإشراقيون علمه وقد جعل الإشراقيون فعله تعالى من هذا القبيل، وهذا يستلزم أو يستبطن ضمنا أنه تعالى ليس له علم تفصيلي بالموجودات قبل إيجادها، وإنما له علم إجمالي بهذه الوجودات، بمعنى أنه يعلم بذاته، وأن علمه بذاته وبمقدراتها جيد يجعله عالما بقدرته على إيجاد مثل هذه الموجودات. أما علمه التفصيلي بهذه الموجودات وعالم الممكنات فإنما يكون في مرتبة الإيجاد. وهذا مما يلتزم به الإشراقيون، يعني هذا هو مذهب الإشراقيين. جيد، الآن تفصيله وتفصيل الحق في ذلك، هذا في المرحلة الثانية عشر. القسم الخامس وهو الفاعل بالقصد، وهذا قد اتضح بما لا مزيد عليه، وإنما نأتي بمثال له. وقد جعل الماتن قدس سره مثاله الإنسان في أفعاله الاختيارية، فإن الإنسان لجهة عقلانيته فهو لا يتجه إلى فعل من الأفعال إلا بعد أن يدرك كمالا له في هذا الفعل، وأن لم يكن كمالا في نفس الأمر والواقع، المهم أن يتوهم كونه كمالا، هذا يكفي، ولكن لا يمكن لإنسان أن لا يكون هادفا، يستحيل أن لا يكون هادفا. ولا نعم، يمكن أن يكون الهدف الذي يسعى وراءه ليس هدفا حقيقيا فينزل منزلة لا هادف، ولكن كل إنسان لا يتجه نحو شيء إلا أن بعد أن يحدد أن في هذا الشيء كمالا بالنسبة له. ومعنى ذلك أن الإنسان في أفعاله الاختيارية لابد أن يدرك ما هو كمال بالنسبة له ولو بحسب اعتقادي، فصار للإدراك مدخلية في نشوء هذا الفعل. وحسب الفرض فإن هذا الإنسان مختار لم يسلب الإرادة بنحو كلي حتى تصبح أفعاله بقهر قاهر، فصار عندنا الخصوصية الأولى وهي أنه مدرك لأفعاله، وأن إدراكه هذا له مدخلية في نشوء الفعل، وثانيا أنه ليس مقهورا مجبرا مسلوبا للاختيار بنحو كلي. الخصوصية الثالثة أن إدراكه لهذه الأفعال سابق على وجود الفعل، إذ الفرض أن هذا الإنسان إنما احتاج للإدراك لكي يحدد الكمال الذي يوجهه نحو أو يرغبه بهذا الفعل، فالإدراك صار سابقا على صدور هذه الأفعال، فيكون علمه بفعله قبل فعله. والخصوصية الرابعة أن هذا العلم ليس هو كل الداعي إلى إيجاد الفعل، فليس إدراكه لمصلحة في شرب الماء هو الذي يجعله يشرب الماء فقط، بل لابد أن يقترن بهذا الإدراك شرط زائد وهو الغرض، وهو أن يتعلق له غرض بشرب الماء كالعطش مثلا وغيره. وهذا الذي تحدث عنه السيد الشهيد في الحلقات عندما قال إن القطع هو الذي فيه محركية، ولكن ليس هو بنفسه تمام المحركية، بل تحصل المحركية إذا انضم إلى ذلك القطع ماذا؟ الغرض الشخصي. جيد؟ وإلا من قطع بوجود حائط فلا يتحرك نحو شيء. نعم، إذا قطع بوجود حائط وصار له غرض بالاختباء وراء ذلك الحائط حينئذ يتوجه إليه. فهنا الإنسان في أفعاله الاختيارية يتحقق له كل هذه الخصوصيات التي أخذت في حد الفاعل بالقصد. القسم السادس الفاعل بالعناية. والفاعل في العناية في تقسيمنا هذا قد جعل قسيما للفاعل بالتجلي، وقسما من الفاعل الذي يكون له علم بفعله ويكون الفعل صادرا بإرادته ويكون علمه حاصلا قبل الفعل ولكن من غير داع ذلك، أن لا يكون العلم مقترنا بداع ذلك. هذا في هذا هكذا قسم العلامة هذه الأقسام، فجعل الفاعل بالعناية في مقابل الفاعل بالتجلي، ولكن صدر المتألهين قد جعل الفاعل بالعناية هو مقسم هذين القسمين، الفاعل بالعناية والفاعل بالتجلي، بحسب ظاهر هذا التقسيم. فالفاعل بالعناية عند صدر المتألهين هو هذا الشق، شق النفي، إما أن يكون علمه مقرونا بداع زائد فهذا هو الفاعل بالقصد، أو لا فهذا هو الفاعل بالعناية. وحينئذ يكون الفاعل بالتجلي داخلا في ضمن الفاعل بالعناية، لأنه إما أن يكون حينئذ زائدا على الذات أو لا. طيب، وقد مثل العلامة للفاعل بالعناية، نشوف ليش، لماذا ذهب العلامة إلى أن الفاعل بالعناية يندرج تحت الفاعل بالقصد. قد مثل العلامة قدس سره للفاعل بالعناية، أول شيء خلينا نشوف حد الفاعل بالعناية ما هو عنده، أن يكون للإدراك مدخلية في نشوء الفعل، وأن يكون هذا الفعل بحيث لا يسلب عن الإنسان أو عن الفاعل الإرادة بنحو كلي، وأن يكون العلم سابقا على الفعل، وأن يكون ذلك العلم غير مقترن بداع زائد. ما معنى ذلك؟ يعني أن يكون هذا العلم هو كل المؤثر في نشوء الفعل. ومثل لذلك بالإنسان الذي يقف على جذع عال فيتوهم السقوط، أي يدرك السقوط فيسقط. شوف الآن، عندما يقف الإنسان على جذع عال أو على سطح أو على في مكان مرتفع، فإن توهمه للسقوط في بعض الأحيان هو الذي يجعله يسقط. فالسقوط، خلينا نشوف العلامة ماذا يقول، فالسقوط فعل من أفعال هذا الإنسان، والذي جعل هذا الفعل يصدر عن الإنسان هو توهمه للسقوط، أي إدراكه لصورة السقوط. فالسقوط فعل صادر عن هذا الإنسان لمجرد إدراكه له. فلجهة أن هذا التوهم كان له مدخلية في نشوء الفعل فليس فاعلا بالطبع ولا بالقصد، ولجهة أن هذا الإنسان مختار لم يسلب الاختيار بنحو كلي فهو ليس فاعلا بالجبر، ولجهة أن علمه بالسقوط سابق على لحظة السقوط فيكون علمه سابقا على فعله فلا يمكن أن يكون فاعلا بالرضا، ولجهة أن هذا العلم هو كل المقتضي للسقوط لا شيء آخر معه فلا يكون فاعلا بالقصد، وعلمه هذا زائد على الذات أو عين الذات، زائد علم الإنسان زائد على ذاته وليس عين الذات، فيكون فاعلا بالعناية ولا يكون فاعلا بالتجلي. ولما مثل لهذا القسم بهذا المثال عاد ليعترض عليه بما حاصله أن توهم السقوط ليس لوحده علة هذا السقوط، بل توهم السقوط بما للإنسان من حالة الخوف من السقوط هو الذي يجعلك تسقط، ليس نفس صورة السقوط الذهنية هي التي أفضت إلى السقوط، بل هذه الصورة التي اقترنت بحالة من حالات النفس وهي الخوف هما اللذان أديان بك إلى السقوط. فللعلم مدخلية في نشوء الفعل، ولكن انضم إلى هذه الصورة الذهنية للسقوط حالة نفسانية وهي حالة الخوف من السقوط، فصار العلم مقترنا بداع زائد ولم يعد هذا العلم هو كل من شيء الأثر، فوجد أن هذا الفاعل بالعناية يجب أن يندرج حقيقة أو يجب أن يكون عبارة ثانية عن الفاعل بالقصد، فصار عنده الفاعل بالجبر والفاعل بالقصر والفاعل بالعناية نوعا واحدا وهو الفاعل بالقصد. واضح؟ إذن النقاش في المثال، ولكن هذا المثال فيه ما تقدم، فإن السقوط فعل من أفعال الجاذبية حقيقة، ونسبة السقوط إلى هذا الإنسان نسبة الانفعال إلى المنفعل وليست نسبة الفعل إلى فاعله. هذا السقوط ليس فعلا من أفعال الإنسان. نعم هذا السقوط قام بهذا الإنسان الساقط من الأعلى، فنسبة الانفعال إلى ما؟ إلى الذي انفعل بهذا الفعل، وليست نسبة للفعل إلى فاعله. ولذلك هذا المثال لا يحسن أن نجعله من باب العناية، من باب الفاعل بالعناية. واضح صار؟ نعم. شو بعد عندنا؟ جيد. أما طبعا نحن قلنا العلامة السطر المتليم ماذا جعل الفاعل بالعناية؟ هو هذا أعم من الفاعل بالعناية بتقسيم العلامة والفاعل بالتجلي، وجعل مصداقه فعل الله تعالى. على كل حال نقرأ هذا المصداق. قال العلة الفاعلية وأقسامها، وهي التي تفيض وجود المعلول وتفعله على أقسام. وقد ذكروا في وجه ضبطها أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا. هنا كان ينبغي أن يوضح تفتوا، يعني البحث كله قائم على ما معنى، يعني كررنا ذلك كثيرا، ولكن حتى يتضح أن المراد من كونه عالما بفعله أن يكون مدركا له حال كون هذا الإدراك مؤثرا في نشوء الفعل، وليس مطلق الإدراك. كيف؟ لا، لأنه في النهاية لم يذكر كاصطلاح، أضاف ذلك القيد فقط، أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا، والثاني إما أن يلائم فعله طبعه فهو الفاعل بالطبع، أو لا يلائم وهو الفاعل بالقصر. والأول يعني الذي يكون له علم بفعله، فإما أن يكون علمه بفعله في مرتبة فعله، بل عين فعله طبعا أنس في أذهاننا أن يقال للترقي، ما في عندنا باللغة العربية بل للترقي. كي؟ إيه ما عندنا أساساً، هني مرة بيقولوا مرة للإضراب مرة للترقي، هذا في أكثر شيء في المناهج. لا ما عندنا أصلاً في اللغة العربية شيء اسمه بل للترقي، حقق ذلك في المختصر. جيد، بل عينه في مرتبة فعله، بل عين فعله، نعم أن يكون علمه بفعله في مرتبة فعله، بل عين فعله وهو الفاعل بالرضا. وإما أن يكون علمه بفعله قبل فعله، وحينئذ إما أن يكون علمه مقرونا بداع زائد وهو الفاعل بالقصد، وإما أن لا يكون علمه مقرونا بداع زائد، بل يكون نفس العلم فعليا منشأ لصدور الفعل والمعلول، أو عفوا لصدور المعلول، يعني لا يكون مقرونا بداع زائد. إذن هذا العلم هو كل المؤثر، طبعا العبارة واضحة من التقسيم. وحينئذ فإما أن يكون علمه زائدا على ذاته وهو الفاعل بالعناية، أو غير زائد على ذاته وهو الفاعل بالتجلي. والفاعل فيما تقدم إذا نسب إلى فعله من جهة أنه وفعله فعل لفاعل آخر كان فاعلا بالتسخير. هذا هو القسم الثامن الذي لم نذكره، سنذكره غدا إن شاء الله، ولكن أريد أن أكمل المطلب. فللفاعل، أو هذا هو إشارة للتقسيم الثاني كما أشرنا في الدرس السابق، فللفاعل أقسام ثمانية. أحدها الفاعل بالطبع، وهو الذي لا علم له بفعله مع كون الفعل ملائما لطبعه، كالنفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية تفعل أفعالها بالطبع. لا أريد أن أعيد، هو أعاد ذلك ولكن بصورة الأسطر. جيد، الثاني الفاعل بالقصر، وهو الذي لا علم له بفعله ولا فعله ملائم لطبعه، لا علم له يعني ليس الإدراك شرطا، كالنفس في مرتبة القوى عند المرض، فإن الأفعال تنحرف فيه عن مجرى الصحة لعوامل قاصرة. الثالث الفاعل بالجبر، وهو ما له علم بفعله وليس بإرادته، كالإنسان يكره على فعل ما لا يريده، واضح صار. الرابع الفاعل بالرضا، وهو الذي له إرادة وعلمه التفصيلي بالفعل عين الفعل، وليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي به بعلمه بذاته، كالإنسان يفعل الصور الخيالية وعلمه التفصيلي بها عينها، وله قبلها علم إجمالي بها بعلمه بذاته، بسبب علمه بذاته وكفاعلية الواجب للأشياء عند الإشراقيين. الخامس الفاعل بالقصد، وهو الذي له إرادة وعلم بفعله قبل الفعل بداع زائد، كالإنسان في أفعاله الاختيارية. السادس الفاعل بالعناية، وهو الذي له إرادة وعلم سابق على الفعل زائد على ذات الفاعل، نفس الصور العلمية منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد، كالإنسان الواقع على جذع عال فإنه بمجرد توهم السقوط يسقط على الأرض، وكالواجب في إيجاده على قول المشائين. التفت عند المشائين بهذا التقسيم، يعني صار علمه تعالى زائدا على ذات عند المشائين وهم يلتزمون بذلك. أما عند صدر المتألهين فعل الواجب يندرج تحت الفاعل بالعناية، ولكن لا يكون العلم زائدا على الذات لأنه جعل الفاعل بالعناية ذلك الأعم. نعم. السابع الفاعل بالتجلي، وهو الذي يفعل الفعل وله علم سابق تفصيلي به، هو عين علمه الإجمالي بذاته كالنفس الإنسانية المجردة، فإنها لما كانت الصورة الأخيرة لنوعه. هذا يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.